في الوكالة بالبيع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور.
أول
قال قد بين في الكتب الفقهية بعض قواعد لرجوع المأمور على الآمر بعد إيفائه المأمور به وصرفه من ماله على إيفائه. بما أنه بعض مستثنيات إذا أخذت القواعد المذكورة منفردة تخل بكليتها، فلنبادر إلى سرد وإيضاح القواعد الآتية الناشئة عن مزج القواعد المذكورة بعضها ببعض. القاعدة الأولى: إذا أوفى أحد من ماله ما هو مطالب به آخر مع الحبس والملازمة، أو ما هو واجب عليه وجوبا دنيويا، أو إذا ملك المدفوع إليه الشيء المدفوع في مقابل المال المملوك بأمر ذلك الآخر، كان له الرجوع عليه ولو لم يكن ثمة شرط للرجوع كنفقة الأولاد والعيال وأداء الدين وإنشاء الدار وإعطاء بدل الغصب وتكفين المتوفى والهبة بشرط العوض والأمر بإعطاء العوض. إيضاح القيود والأمثلة: الحبس والملازمة يخرج بهذا القيد إعطاء البذور والكفارة والزكاة والأمر بالإحجاج، لأنه وإن كان يطالب بها من تكون لازمة له فلا يكون مطالبا مع الحبس والملازمة، ولا يجب عليه الوجوب الدنيوي لأنه لا يطالب بالهبة والصدقة مع الحبس والملازمة. وقد ذكرت نفقة الأولاد والعيال في المادة كذا، وأداء الدين في المادة كذا، وإنشاء الدار في المادة كذا، ستأتي يعني هذه المواد. إعطاء بدل الغصب: إذا لزم الغاصب إعطاء البدل بناء على غصبه مالا واستهلاكه إياه، فقال لآخر اعطي بدل الغصب للمغصوب منه من مالك وأعطاه الآخر، رجع على الآمر، لأن المدفوع إليه الذي هو المغصوب منه يملك البدل الذي أخذه في مقابل المال المغصوب منه. تكفين المتوفى: إذا أمر أحد ورثة المتوفى أحدا بتكفين ميته وكفنه، رجع المأمور على الآمر
وكفنه الآخر
رجع المأمور على الآمر بناء على ما ورد في الرضا، لأن التكفين واجب على الورثة، وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال. القاعدة الثانية: إذا قال الآمر للمأمور اعطي فلانا كذا درهما، وكان المأمور شريكا أو خليطا للآمر، أو كان المأمور في عيال الآمر، أو قال الآمر اعطها مني، أو كان العرف جاريا على الرجوع، كما لو كان المأمور صيرفيا، يرجع أيضا بلا شرط الرجوع. وتفسير الخليط أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة، على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا، إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا، إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر، والمعروف كالمشروط. وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما يرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله، ولذا أثبت الرجوع للصيرفي. القاعدة الثالثة: لو قال أحد لآخر اعطي فلانا من مالك كذا درهما هبة أو قرضا أو عوضا للهبة التي أعطاني إياها، أو كفارة عن قسمي أو زكاة مالي، أو أرسل فلانا للحج بدلا عني، وشرط الرجوع يعني قال إنني أعطيتك إياه بعد ذلك، رجع، وإلا فلي إنني أعطيك إياه بعد ذلك رجع وإلا فليس له رجوع. ولو كان المأمور خليطا أو قال الآمر اعطيه مني قد بينت هنا الإيضاحات التي وعدنا في شرح المادة كذا. المادة 6500 بعد الألف.
الجزء الأول يعني هذه إيضاحات أنا جاي في 800 وشوية يمكن الجزء الثاني.
نعم. إذا أمر أحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال وأداه المأمور من ماله فإنه يرجع على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشترط. يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال مثلا أدي ديني على أن أؤديه لك بعد أو في ديني وبعده خذه مني، أو لم يشترط ذلك بأن قال فقط أدي ديني. ضابط: يرجع المأمور بأداء الدين بعد الأداء على آمره ولو لم يذكر شرط الرجوع، لأن المأمور بأداء الدين مأمور وكيل بشراء الدين الثابت للدائن في ذمة الآمر من الدائن. انظر المادة كذا. الشروط الثلاثة التي تقتضي الرجوع بلا شرط: الشرط الأول أمر المدين، وعليه إذا أوفى أحد دين مدين بلا أمره كان متبرعا ولا يحسب ذلك مما عليه من الدين لذلك. شيخنا هذا عند الحنفية يعتبر متبرع، عند غيرهم قضاء الدين هل يعتبر متبرع أيضا؟
لا 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 يرجع أدى واجبا عليه.
قال: كذلك لو أعطى أحد فرسا لآخر وقال له بع هذه وفي بثمنها ما علي من الدين لفلان، وأعطى المأمور ذلك الدين من ماله قبل أن يبيع الفرس كان متبرعا، لأنه قال له بيع الفرس يعني. قد ذكر بعض الإيضاحات المتعلقة بذلك في شرح المادة كذا. الشرط الثاني دين، فإذا لم يوجد دين فليس له الرجوع. الشرط الثالث إيفاء، ليس له الرجوع قبل الإيفاء، يعني أداء الدين يثبت بإقرار الدائن أو نكول عن اليمين أو بالبينة العادلة، ولا يثبت الأداء في حق المأمور أو الدائن بإقرار الآمر مع تصديق المأمور. وعليه إذا صدق الآمر أن المأمور أدى الدين بناء على أمره وحالف الدائن على أنه لم يأخذه وأخذ دينه من الآمر فليس للمأمور كما هو مبين في الجامع الرجوع على الآمر، لأن المأمور على ما ذكر آنفا له الرجوع إذا بقي المال الذي في ذمة الآمر سالما للآمر كالمشتري، إنما يؤمر بتسليم الثمن إلى الآمر إذا سلم الآمر ما اشترى، أما إذا لم يسلم أمره بقضاء دينه من مال.
أما إذا لم يسلم
فلا. طيب فلا وبعدين
أمره بقضاء
دينه. مثال آخر: أمره بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة، فالقول قولهما مع اليمين، ويحلف الموكل على نفي الموكل العلم، على نفي العلم هكذا بس ولا يعني مكرر. وإن صدق الموكل دون الطالب رجع عليه بما ادعاه ويرجع عليه أيضا بدينه. وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه، والأول أشبه كما في البدائع. إذا أقام المأمور البينة على قضاء الدين قبلت بينته وبرئ الآمر من دين الطالب ويثبت للمأمور حق الرجوع على آمره. وإذا كان الدائن غائبا تقبل بينة المأمور هذه أيضا في مواجهة المدين، لأن الدائن وإن كان غائبا عنه لكنه خصم حاضر، فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر، لأنه ما لم يقضي دينه لا يجب عليه شيء، وبينهما اتصال أيضا وهو الآمر، وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما. لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور، وليس للآمر أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني. انظر المادة كذا. لكن لو جاء الدائن مؤخرا وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من الآمر، يسترد الآمر ما أعطاه للمأمور. كيف يسترد ما أعطاه للمأمور شيخنا؟
شلون؟
يقول لكن لو جاء الدائن
لا قبل، مو لكن، هذا الاستثناء قبل القاعدة.
إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين.
إذا صدق الآمر كون المأمور
قد أوفى. إذا صدق
الآمر.
إذا صدق من؟
الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا.
نعم.
أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور. واضح. وليس للآمر أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني. لكن لو جاء الدائن مؤخرا وأنكر قبضه من المأمور وأخذه من الآمر يسترد الآمر ما أعطاه للمأمور.
ما حتى الإقرار هو نبته.
أيوة بس الآن المأمور قد أعطى.
لا ذاك لا هو الآمر أنكر ذلك.
الدائن
المأمور الدائن أنكر أنه قبض المال من المأمور.
يعني
استوفى دينه من الآمر.
من اللي
يعني
أنكر الدائر أنه استوفى دينه من المأمور.
نعم.
إيه؟
نعم. ثم حكم القضاء بأن يسلم الآمر الدين للدائن.
شيخنا.
باقي هذا فيه انتهى.
الصورة كالتالي.
فإذا استلمه.
لا.
قال فإذا استلمه فيرجع الآمر على المأمور لأنه قد أعطاه المبلغ.
لا الصورة كالتالي أنا اللي فهمتها كالتالي
لا.
يعني شخص وكل آخر أو أمر آخر أن يفي دينه لفلان فأعطاه المأمور أعطاه
للدائن. نعم.
للدائن وصدقه الآمر قال نعم أنت أعطيت وأوفيت ديني لكن كان الدائن غائبا آنذاك فلما رجع الدائن من سفر أنكر أنكر تسلم الدين بينما كان المأمور قد أخذ حقه من الآمر. فيقول إذا جاء الدائن وأنكر فإن الآمر يستعيد المال الذي كان قد أعطاه للمأمور. كيف يستعيده وهو قد صدقه؟
لا ما قلت هذا بها ارتباكات هذه.
خلاص
اسمع نفهم كما هو المكتوب.
نعم. يقول إذا صدق الآمر
إيه؟
أو قبله أقرأ من الأصل
ايه؟
وإذا كان الدائن غائبا تقبل بينة المأمور هذه
تقبل بينة المأمور على أنه سلم الدين.
نعم. في مواجهة المدين لأن الدائن وإن كان غائبا عنه لكنه خصم حاضر.
نعم.
فإن المدعي على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر لأنه ما لم يقضي دينه لا يجب عليه شيء وبينهما اتصال أيضا وهو الآمر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما. لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائبا أجبر الآمر على إعطاء المبلغ المذكور للمأمور لأنه قد اعترف بأنه وفى
الدين. الدائن
الآمر
هو اعترف أنه
قد أوفى دينه
وكما صدق الدائن أنه استلم الدين.
نعم.
ايه؟
قال وليس للآمر
ايه؟
أن يمتنع من أداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر دائني القبض.
مأمود يقول أنه
صدقه.
صدقه يا أخي.
صدقه يا شيخنا.
صدقه بأنه استلم الدين.
ايه؟ صدقه الآمر مش الدائن.
الآمر هو.
الآمر صدق المأمور.
لا لا لا.
إلا شيخنا.
لا الآمر ما له علاقة. الآمر هل قد الدين؟ مو دينهم قال له وفي ديني.
نعم.
ما سلم شيء
ما سلمه. نعم.
لم يسلمه
فذهب ذاك وقال أنا وفيته.
فقال نعم وفيته.
فقال الآمر نعم وفيت ديني.
ايه؟
حينئذ يقول المأمور إذن أعطني حقي. يقول ليس للآمر أن يمتنع حينئذ بحجة أن المدين أن الدائن قد ينكر الأداء فيعطيه حقه. لكن بعدين جاء الدائن وأنكر الاستلام واستلم حقه من الآمر استلم دينه من الآمر والآمر قد سلم للمأمور فيستعيد الآمر ما أعطاه للمأمور.
تمام.
يقول كيف يستعيد؟ لماذا لا تقام
المطالب
بالبينة أنه
هو طبعا هذا في حد مش بين كله في حد
عدم البينة وهذا كله بعد. اما اذا بينه خلاص
كل واحد ده يدعي للدعاء ما يسرع بالخير ما له ولايه عليه الا اذا صدقه صدق من له علاقه بالموضوع. هنا صار اتفاق. اتفاق. نرجع الى الاصل.
باقي كلامه. قال لكن لو جاء الدائن مؤخرا وانكر قبضه من المامور واخذه من
الامر لان هذا كله كان الدائن غائب.
نعم.
بيناتهم قال واحد
يسترد الامر ما اعطاه للمامور.
ايه؟
ولا يكون مانعا للرجوع تصديقه مقدما.
ايه تمام.
مثلا لو أمر أحد آخر بوفاء الدين الذي عليه لشخص أو الدين الذي عليه لبيت المال وأوفاه الآخر من ماله فله الرجوع بعد ذلك على آمره، وبعبارة أخرى يأخذ ما أعطاه من الآمر سواء أشرط الآمر الرجوع أو لم يشرط، يعني سواء أشرط الرجوع عليه للمأمور كأن يقول اعطي فلانا أو بيت المال كذا درهما دينا عني على أن تأخذه مني بعده بعد ذلك، لو قال
أو قال
أوفي لك
أو قال أنت
اعطي
أو قال اعطي
صلح هذا
لحظة شيخنا أو قال اعطي أنت وبعد ذلك أنا أعطيك أم لم يشترط كأن يقول اعطي ديني فقط. كذلك لو قال أحد لآخر اعطي فلانا عني 1000 درهم وأعطاه الآخر بناء على هذا الأمر رجع المأمور على الآمر،
قل هذا رجوع
يشعر بأن للآمر دينا يشعر بأن للآمر دينا على المأمور فيرجع المأمور بمقتضى المادة الآنفة على الآمر.
ما بديش ما يشعر على هذا، احنا نجي نحلل قول الآمر الذي بناء عليه يكون للمأمور حق الرجوع، شنو يشعر على البعيد يحتج بينه بعيدة ويترك بينه لا تمام هذه تمام.
لا بس انا كان عندي الاشكال كيف لو ما لماذا ما
كأنه رجوع عن إقراره
لا لا, لا 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 من اللي يرجع ابني من اللي يرجع؟
الإشكال إنه إذا جاء المدين الدائن الغائب إيه؟ وأنكر أن يكون استلم
خلاص ما هو بالدعوة بين الدائن بين الدائن بين المأمور إيه والمأمور شو قال؟
المأمور قال أنا قد سلمته وقد استلم
الآمر إيش قال؟
الآمر قال نعم أنت سلمته
خلاص اعترف هذا الإقرار حجة خلاص استلم هذا ما العلاقة المأمور
بس يستعيد ما أخذه ما
طبعا طبعا لأن ذاك ينكر فيرجع على الآخر على الآمر
على الدائن الأصلي
على إيه
يعني هو حيث لا بينة هنا. أما إذا أقام المأمور البينة على أنه أوفى الدائن
خلاص انتهى بعد البينة حجة للكافة نعم.
قاعدة لو أعطى المأمور بالإنفاق مالا من أمر مالا مالا من أمره هكذا من أمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله
يمكن
لو أعطي
لو أعطى المأمور بالاتفاق
لا لو أعطى بقرار
من الأول أخير المأمور بالإنفاق مالا من أمره نعم لو أعطي المأمور بالإنفاق مالا من آمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله مع وجود ذلك المال المعطى إليه وأمسكه في يده ولم يضف العقد لماله ونوى حين إنفاقه الرجوع على آمره فلا يكون متبرعا ويقع التقاص واضح نعم. إيضاح القيود التي في القاعدة أولا المأمور بالإنفاق هو الشخص الذي يأمره شخص آخر بالإنفاق على أهله أو أبنائه أو بأداء دينه أو بالتصديق
تصدق
أو بشراء مال اثنين وهو موجود في يده لأنه إذا كان المال الذي أعطي للمأمور قد استهلك يكون المأمور متبرعا في إنفاقه لأنه تعدى بإنفاق المال ولو كان المأمور قد استهلكه في حوائجه مثلا لو أعطى أحد 10 دنانير لو أعطى أحد آخر عشر دنانير على أن يؤدي سداد الدين الذي لفلان وأنفق الآخر 10 دنانير في أموره واستهلك وأعطى بعد ذلك 10 دنانير من ماله لذلك الدائن كان بهذه التأدية متبرعا وللآمر أن يضمن مأموره 10 دنانير لماذا لا يقع التقاص من
يعني ما كنت تقاص وين كلمة التقاص
يعني أنا أعطيت مثلا الشيخ عبد الله الحاجدي أني
ما وين التقاص أخي التقاص دينين على شخصين وين التقاص هنا
لا هنا يقول
أنفقها على نفسه
هو هذه الصورة الحقيقة مستغربة أعطاه هذا المبلغ لينفقه على عياله أو ليقضي به دينه
لا هذا يقضي دينه
يقضي دينه
إيه؟
فاستهلكها
نفسه
المأمور لنفسه
نعم.
وأعطى وسدد الدين من ماله بعد ذلك يقول يعتبر متبرع
ليش هذا؟ لأنه تعينت بالتعيين 12 دنانير ينفق هذا هو صرفها إذا خلص هو خان فيها المسألة هذه لأن تصرف في شيء ما بعد وين قال انفق وفي دين من هذا هذا الاطلاهيات ماكو شيء ماكو شيء بعد عنده ينفق منه. فلما يجي ويتبرع هذا يكون هذا متبرع
في القضاء
وذاك يقدر يستردها للمال لانه بقى مصرف منه.
ويكون كانه قضاه بغير امره.
بامره نعم. بأن تتعين بالتعيين كما مر علينا.
بس هذا على
لا هذا
فيها حرفية يا شيخنا.
فيها حرفية بس استفاد منها شيء واحد.
وهو؟
إذا هو كذا وخالف خالف يعني. وجاء بمال أو ما يعني أفلس أو ما إلى ذلك ما تأخذ. ما تأخذ هذه لأنه تهلكت هذه بينه وبين الأمر.
طيب شيخنا لكن في الصورة الأولى لم يكن فيها لم تتعين بالتعيين. لو اعطاه وهي موجوده وانفق من مال اخر عنده فانه يحدث التقاط.
تعينت حتى في الصوره الاولى قضيه
التعيين. اخي هذا هذا مامور يوفي الدين من هالمال موجود هذا.
اي
هذا صرفه ماكو بعد وديعه معطاه له هذا تجيكي فيجي يتبرع من ماله يوفي الدين متبرع كما هي قاعده الحنفيه.
نعم.
خلص لما متبرع ما له حق رجوع. ما له حق رجوع هذا ما له حق رجوع في مسألة أنه ما يوفي لكن يمكن أن يقال يعتبر غاصب.
أي.
الآمر يعتبر غاصب باعتبار أنه تصرف بالوديعة.
أي.
لأنه تعينت هذه الفلوس.
أي.
هذا يمكن أعتقد. وشي يقول
هو يعني هو معنى أنه يستردها
على الآمر أقول لك يقدر يستردها على أساس أنه تصرف بالوديعة.
نعم نعم.
فيكون غاصبا
من هذا الباب. هو من هذا المنطلق.
إيه هذا يصير هذا.
التفريق
موجود
أيوة. الوجود إضافة إلى إضافة. لا ابني مو قلنا هذا غير إحنا نحنها على مثل الحنفية.
ما تعدش
حنفية أنه أي. تتعين هاي بالتعيين يعني ما له حق يتصرف بيها وبينا بعض التبريرات لها أنه يتصرف على أمر يخلي مكانها أفلس أفلس مفلس يعني عرفت مات مجهلا لهذه الوديعة. فلهذه الأضرار نقول ما تتعين بالتعيين ما له حق يتصرف بها الآن فقد تصرف بها بقعت الواقعة زين. فهذا يريد يجيب لأن ما هلكت هذه الوديعة المالية إذا ما بقى في الشيء توفي منها الدين مو تمام ماكو مع الشيء. فإذا جاء هو هذا المأمور تبرع بوفاء الدين من ماله متبرع صار حسب القواعد هذا واضحة متبرع صار متبرع ما له حق رجوع إلا إذا هو من تلقى نفسه اللي ينطيه زين. في الحالة شو اللي يسترجع هذه الآمر عن طريق أنه أودعته مالا وتتعين بالتعيين وتصرف بهذا الشيء يصير غاصب.
غاصب. لكن الصورة التالية الصورة التالية أعطاني مبلغ هذا المبلغ وقال سدد به ديني فاحتفظت بهذا المبلغ وسددت دينه من مالي يقول هنا يقع التقاص.
مو هذه موجودة بعدها يعني الوديعة صارت.
أيوه. لم يستهلكها هو الفرق هو الاستهلاك يعني.
لا موجودة هنا وهناك أيضا
مستهلكة.
مستهلكة لا وفى الدين وفى الدين وفى الدين أقول لك
يعني
فلما تصرف وفى الدين نقدر نقول متبرع لا عنده
لأن المبلغ عنده
عنده المبلغ عنده هذا وهو الدين ما يسقط هذا التبرع هذا لكن بالقضاء ما له حق.
نعم.
فيقدر يشلل به هذا المال ويقول هذا تقاصر ياخذ هذا.
قال ثالثا ولم يضف العقد إلى ماله. أما لو أضاف المأمور العقد إلى ماله وكان المأمور به اشتراء مال كان المال المشترى للوكيل ويضمن الوكيل المال الذي أخذه من موكله. مسائل أخرى تثبت
يثبت فيها حق الرجوع.
يثبت فيها
حق الرجوع
يا الله.
شوفوا هذه المسائل كلها لأجل ما نقع بالخطأ نعطي تكييف.
نعم.
للعلاقة بين شخصين لها علاقة في مسألتنا. اثنين هذا المال الذي صاب به شخص من الأشخاص هذا يتعين فشنو علاقته هذا بالمال يبقى وديع فإذا بقى وديعة ما لحق يتصرف بالوديعة، فإن تصرف صار غاصب. هذا خلصت من هذا بالنسبة لهذا، راحت هذه غاصب، اعتبرت غاصب لن يضمن. هذا المأمور بأن يوفي الدين مو هنا وفى الدين، لكن الوديعة راحت مو من فلوسه، فش صار هذا شنو
متبرع.
المتبرع ما يرجع بما تبرع به، هذا موجود على القواعد الحنفية. الأصل أنه متبرع إلا إذا اشترط الرجوع، ها مو هيك؟ إحنا قلنا أنا متبرع، أعطيناه وصف متبرع بأنه تبرع من ماله ولم يتبرع ولم يوفي الدين من الوديعة أو من المال. واضحة هذه؟ زين، نسد الباب على هذا الأمر. شلون طريق نقول له؟ نقول له اعتبر هذه وديعة وأنت تصرفت بها، وديعة عندك مال إلا أن توفي الدين منها، فأنت تصرفت بها أو هلكت ودت تجيب غيرها، لكن راحت هي مال التعويض، فأنا أريد ترجع ليها، ما تقدر ترجع ليها على الغاصب، على الغاصب على اليد ما أخذت حتى توفي.
قال مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجوع. المسألة الأولى، لو طلب أحد من آخر مقدارا من النقود جبرا وأزعجه بذلك وأمر المطلوب منه آخر أن يدفع لذلك الشخص المبلغ المذكور ودفع المأمور إليه ذلك المبلغ، بمقتضى هذا الأمر رجع على الآمر ولو لم يشترط الرجوع.
لا، الاشتراط هذا قد يعرف بالقرائن أخي.
نعم نعم،
بالدلالة مو بالصراحة، هذه مسألة ثانية.
نعم.
لكن القاعدة الأصلية عند الحنفية التي خالفوا بها المذاهب الأخرى أن الأصل في من يوفي شيء عن آخر يكون متبرع.
نعم.
الآخرين قالوا لا، إذا وفى عن الآخر دون أمر منه لكن وفى عنه واجب عليه لا يكون متبرع، وإنما هو محسن لأن أدى دين عنه، خلص رقبته، خلص من الملازمة. موعدهم كانوا من الملازمة. هذا محسن، ما على المحسنين من سبيل.
قال كذلك لو صودرت جماعة، أي لو طلب منهم، لو طلب منهم بعض الظلمة كقطاع الطريق أموالا وقالوا لأحد استقرض وأدي لهم الأموال، واستقرض ذلك بمقتضى هذا الأمر وصرفها على المصادرة، يأخذ المقرض قرضه من ذلك الشخص وهذا يأخذه من الجماعة المذكورة ولا لزوم لشرط الرجوع. المسألة الثانية،
شوف مسألة يعني ربما صعب تصورها، بنص الطريق واقفين عليها تطينا، وين نلقي المقرض اللي يقرضه؟ يجوز يبوقوه بذولا.
الله يسلمه.
بس اللي يصور المسألة.
المسألة الثانية، لو أدى أحد الورثة أو الوصي دين المتوفى من ماله فله الرجوع على التركة، يعني يأخذ النقود التي أداها من تركة المتوفى.
شوف هذا بعد أجل
أحد الورثة أو الوصي فقط شغلنا.
نعم.
يقول أحد الورثة أو الوصي.
أحد
لو أدى أحد الورثة أو الوصي.
إذن نعم. واحد منهم لأن قول نافذ على التركة بالحقيقة. على التركة. وهذه مسألة الأول بالحديث الشريف ظاهر أنه ما اشترط الرجوع، بس قال أنا يا رسول الله
علي دينه
أبو قتادة. نعم. وهذا يظهر يعني أكو نظرية،
هذا واضح أنه متبرع أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، يعني ظاهر والتبرع يعني
أكو لا يفهم منها شيء على هذا، تقول أنه مو متبرع باعتبار أن الدين يبقى متعلق بذمة الميت، أي ذمة الميت تبقى بعد وفاة صاحبها.
نعم.
تنشغل بالديون أو مثقلة بالديون.
نعم.
وتبقى الحقوق أيضا له. والحق لابد يكون له ذمة حتى ينشغل به.
نعم.
وبنوا عليها أشياء كثيرة، منها لو واحد ألقى شبكة من الماء للصيد ومات ثم تعلق شيء بالشبكة، إلنا للمال
له
زين، لا مو الورثة
له يعني
لا لا
تركة، يبقى تركة له
زين. كيف يكون لك دون ذمة إذا لابد أن نتصور أنه ذمة باقية؟ لأن بدون ذمة ما يكون للمال يتعلق بهذا.
نعم.
لما صار مال في الذمة، إذا الذمة صارت مشغولة بحقوق الميت وبحقوق غير الميت عليه.
نعم.
فتوقف هذه. فنجي هذا هذول اللي جاي يقوله هذا يجي طالب الميت لما تبرع عند غير الحنفية إلى حق يرجع مو هيجي يرجع يقدر ياخذه. فهنا المسألة مال الرجوع ماشية مع غير الحنفية. غير الحنفية يعتبروا متبرع.
غير لو قال قائل إن الوارث الذي أدى الدين أو الوصي الذي أدى الدين عن
الميت من التركة
لا يعتبر أن يكون
من التركة. التركة إحنا افترضنا هذا هو لا يزال هذه التركة والتركة لا تكون.
أقصد ما الفرق بين الوارث والوصي وبين غيرهما لو أدى الدين عن الميت؟
مسألة بينة هذه.
هذا لأن هذا ينفذ تصرفهم على التركة وذاك ينفذ تصرفهم متبرعا.
لا ما يخالف هذه كلها باعتبار هذا معترض به وارث وهذا معترض به أجنبي. هذا دلت الحكم. أما دول هذا من يقول نجل البينة لازم يثبت نفسه هو وارث وهذا يثبت نفسه أنه دائم. نجي عاد نقول له ياخذ منه نطبق النظريتين. لو الحنفية يكون متبرع لو غير الحنفية نعتبر ذمة الميت باقية ومثقلة بالدين والدائن اللي دفع هذا ياخذها منه.
نعم. قال
شيخنا يعني قضية الإثراء بلا سبب أنتم من خلال خبرتكم الطويلة يعني تشوفوا الأرفق والأوفق بأحوال الناس هل يمكن يعني مثلا
لا الإثراء بلا سبب الإثراء بلا سبب هاي تعاون نظرية غير الحنفية.
اي نعم هل يعني
لأنه إذا ما
يعني أيهما الأوفق أن نقول الإثراء بلا سبب معتبر أو الإثراء
والله اللي أثبت وأضبط للحقوق وتكون على دينة وترك الدعاوى هو مسألة التبرع. أنت أثبت خلاص ما تقول لي أنت تبرعت ما تبرعت ثاني عنك هذا أو ما أعطيت لك ما وفيت يصير فيها إنكار أيضا. يعني النظرية غير الحنفية واضحة أنا أديتها ومدى ينكرون الحنفية مدى تنكر قلنا أنت متبرع أول شيء كيفون الإعطاء سواحة تتبرع مو هيك.
يعني هل ممكن مثلا نقول أنه مجرد إعطائه المال الغالب لأحوال الناس أنه يعطي المال وينتظر يعني هو يأمل في أن يتقاضى مكان
لا مو الغالب تجي تجي مسألة هذا اللي لا اللي أعطاه ابني اللي أعطاه ينكرون علي أنت متبرع يرجعون للعرف يرجعون للقرائن بأني أنا أعطيت هذا وأنت تعرف مو متبرع بقرينة أنه أن أرجع لك أو العرف يعني موجود عرف مو رأي الحنفية عرف يقضي بأنه أنا متبرع لأنه أدى واجب خلص.
نعم المسألة الثانية
هذه الخلافات شوف خلافات المذهبية يمكن تبقى بين الفقهاء لا يترتب عليها شيء وإنما يريدون يشوف من الرأي أقوى دلالة. أما القاضي تلمس العرف فإذا موجود يحكم به إلا إذا كان مخالف للشريعة.
نعم نعم
وليس هذا به مخالف للشريعة ماكو مخالف. نعم أنت قلت نويت كذا لكن أنا هذا عندي لك حق الرجوع لأن أنت محسن ولا يستطيع يعني داعي للمحسن والقاعدة هي أنه يعني يقدر يرد هذا أن يقول بشرط أرجع عليك لا كفاه العرف مثل هذا الشرط.
طبعا شيخنا مذهب الشافعي في قضية التبرع هو كمذهب حنيفة يعني لا يجيز يعني للوكيل أو للضمين أن يعود على صاحبه إلا بإذن أو شرط سابق. يعني الشافعية يوافقون الحنفية في كثير من هذه التفريعات.
يقولون
نفس هذا الكلام أنه لا يعود ولا يرجع إلى صاحبه إلا بإذن أو شرط سابق أو أمر.
إذا
أوفى دين فلان من الناس
بدون إذن منه
أو أمر منه فهو متبرع كالحنفية يقول.
لا مو ما الشافعية إذا ثبت ذلك بالعرف صار حنفية ماكو دليل ماكو شيء ما يثبتون أي شيء. لو جيب كل البينة جابوا كل البينة ما ينكرون حنفية ما يقولون منطق قالوا منطق على وجه التبرع الأصل التبرع ماكو بينة تثبت على شيء داخلي.
نعم
شنو هذا تختلف عن الشافعي
هو الشافعي لا يعمل بالعرف أصلا
ماذا يجيب ابن زي يقول بدون شرط أو إذن؟ يعني إذا الشرط والإذن يكفي يغني. أما إذا ما هذا نرجع للقاعدة. شنو القاعدة عند الشافعية؟ الشافعية يجوز هذا الإعطاء لكن غير سلسلة التعطيت.
لا هو
حنفية ما يقبلون هيك إثبات.
يقول حتى الشافعية لو أثبت أنه أعطى فلا يستحق.
لا يستحق
إلا بإذن أو شرط.
ما إلا بإذن أو شرط حتى يغني. يجون على إثبات الإذن أو الشرط. أي. إذا ماكو إذن ولا شرط يقول الحنفية لا أسر الدينة على المتبرع له أو الذي يدعي التبرع. هو يثبت. هو يثبت. يعني يثبت أنه أنت طيت. يقول له نعم طيت. أنا طيت هذا. يقول له أنت بشرط شرطت علي ما شرطت. أذنتي ما أذنت. وحتى لو أذنت هذا يخرج عن القاعدة وما لك نعم.
قال المسألة الثالثة لو نفذ الوصي وصية المتوفى من مال نفسه رجع على كل حال على طريقة المتوفى.
شنو هوا صار شديد؟
مطر مطر
ما شاء الله.
مطر أيضا مطر. سد الأبواب سد الشبابيك.
فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة. إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضا. أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين الآمر فإنه يرجع عليه بمثل الدين بالغا ما بلغ حتى لو كان المأمور قد باع ماله من الدائن بأكثر من قيمته. فليس للآمر المدين أن يحط الزيادة من دينه. قال في الشرح المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة ويكون متبرعا في وصف الخلوص المذكور لأن نفس الأداء لما كان بأمره ووصف الخلوص بلا أمر عدت الجهة التي بلا أمر تبرعا.
نعم. شوف هذه تدخل في أشياء كثيرة. هذا إذا عرف أنها مغشوشة ما ينبغي أن يأخذ ويعطيها للإيفاء. يعني هذه الآن أنا دخلت للسوق دراهم مغشوشة غشني بها لا يجوز لي أن أستعملها أنا
شيخنا.
وأغش الآخرين باعتبار مو أنا. إيش هذا؟ لا يجوز هذا.
الدراهم المغشوشة في زمنهم كأنها كانت رائجة معروف انها مغشوشه لكنها تمشي في السوق. يعني
مغشوشه
ليست خالصه. يقصد ليست
يعني
خالصه
فيها.
لما قلنا مغشوشه هل يجوز اترك عن المغشوشه رائجه او مو رائجه؟ كونها مغشوشه لا يجوز لي انا الذي غش حصل غش علي واستلمت يعني دراهم مغشوشه وفاء لديني هل يجوز لي انا استعملها بالسوق واغش غيري؟
لا لا
لا يجوز هذا أصلا.
لكن الكلام ليس
والمأمور لا احنا نقيد هذا. إذا كان المأمور حتى كان ما يعرف هو خدع ما عرف لا يجوز هو يخدع غيره يقبل الخدع عند هذا الحد.
الدائن يعرف أن هذه دراهم مغشوشة
أقول
ويأخذها بناء على أنها رائجة في السوق
أصبحت معروفة عند الجميع ويتم التعامل بها.
مو مغشوشة أخي الرائجة الله يحفظكم.
نعم.
الغش هو أن تدخل في الشيء ما ليس منه. الرائجة هاي الفلوس المعدنية.
نعم.
النحاسية. مو ذهب وفضة. نعم. هاي تروج هذا تعتبر مو كمادة نحاسية كنقد. لما تقل قيمتها الحقيقية كنحاس.
نعم.
النحاس لم يكن رائجا أو كان رائجا ثم لم يكن رائجا. الغش هو إدخال مادة في مادة أخرى تختلف عنها كاللبن ويا الماء مثلا. نعم. كدهن حرمة الغنم تجيب شحم وهكذا.
بس يا شيخ كأنه يقصد هذا يا شيخ يعني لو افترضنا دراهم مسكوكة
في صنعاء أقول لك ولو هو جاهل
هذا هو قد
حتى ولو أنا وقع علي الغش.
نعم نعم
ما أعرف
ما يغش
تالي عرفت إذا عرفت ما يجوز أن تشارك فيها الجريمة.
نعم واضح.
وليس لك حق أن تأخذ غيرها.
هذا واضح كلامكم.
نعم.
قال والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضا.
لأن مو مغشوشة يأخذ أخي الإمام أيضا من الأقرب. يقول لي أنت غشيتني وأنا طلعت الغيري جهلا مني لأنها مغشوشة. إذا عرفت أنا مغشوشة قلت ليش أروح للآمر أنطيها لهذا وغش بها هذا يلتقط إثم وإذا عرض لازم ترجع. هو ما يقدر يقول للآمر أنا طلعت جيت دراهم مغشوشة. يعني اللي وقع عليه الخداع لا يجوز أن يخدع غيره. هذا هو.
قال لأن الدائن لما قبل بالمغشوشة فيكون قد أبرأ مدينه من حقه فيها خالصة فيستفيد المدين من هذا الإبراء. حتى أنه لو قال له اعطي كذا درهما لبيت المال وفاء الدين الذي علي دراهم خالصة وأعطاه بهذا المقدار دراهم خالصة وأدى عنه الدين الدين بدراهم مغشوشة واستهلك الدراهم الخالصة في حوائجه المقصورة الخصوصية
ما يجوز افتقده إثما وإذا يقدر يعني يستردها منا استيق طويلة لأن من الجوال صارت لعين مغشوشة
فهذا يعطي مثل تلك الدراهم المغشوشة للمأمور ويأخذ دراهمه الخالصة
ما يجوز ولا من يقدر يرجع على أحد.
قال وخلاصة الكلام أن المؤدى إذا كان أجود من المأمور به رجع المأمور بالمأمور به وبالعكس إذا كان المؤدى أردع من المأمور به رجع بالمؤدى. أما المأمور بأداء دين إذا باع ماله من الدائن وجعل
أردع ما أردع هذا مو مغشوش مو مغشوش هذا
هو كأنه المقصود من البداية شيء هو أنه المقصود
فهمنا من المغشوش عندهم
الردي
أنه دراهم رديعة لكنها تمشي بالسوق كمشي السليم
لا غير هذا مسألة الدول
أنا هو اللي ذكرتم يا شيخ نعم الردي
قال
المغشوش هو الذي يعني
يدخل
فيه ما ليس منه نعم.
قال وأما المأمور بأداء دين إذا باع ماله من الدائن وجعل خاصا بدين الآمر أخذ من الآمر مقدار الدين مهما كان وليس للمدين أن يقول إذا كان بدل وقيمة المال الذي باعه أقل من الدين إنني أعطيه البدل أو القيمة لأن الربح والضرر الحاصلين بهذه الصورة راجعة
بالبيع ما يصير هذا يمشي
نعم.
لأن مبادلة مال بمال
نعم.
أما بالقرض ما يصير.
قال لأن الربح والضرر الحاصلين بهذه الصورة راجعان إلى من تولى العقد وباشره ولا يضر بغيرهم كما لا يفيدهم عليه إذا باع ماله من الدائن بأزيد من قيمته فليس للآمر المدين أن ينزل تلك الزيادة من دينه. كذلك لو أدى محل الدراهم دنانير ومحل الدنانير دراهم يأخذ الجنس الذي أمر بأدائه فلو أمر أحد آخر قائلا أعطي من مالك فلانا 15 ريالا فضيا فأعطى بدلا
دينا له
دينا له فأعطى فأعطى بدلا عن الدين المذكور ذهبتين من ذلك من ذات المئة برضاء المدين رجع ذلك الشخص على آمره ب15 ريالا فضيا وليس للآمر أن يقول ارجع بذهبتين. أما في الكفالة فالاعتبار للمؤدى والاعتبار للمأمور به ويستثنى الصلح عن بعض الدين ويرجع الكفيل بهذه الصورة ببدل الصلح والفرق كان قد بين في شرح المادة كذا. المادة 8500 بعد 1000 إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه يرجع على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله أنفق وأنا أعطيك النفقة. كذلك لو أمره بإنشاء
داره
فأنشأها المأمور فإنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه. قال في الشرح إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه يرجع هو أو وارثه، صح؟
نعم، إن توفي
وارثه، إن توفي على الأمر
على الآمر
أو على تركته، إن توفي الآمر بمثل ما أنفقه بقدر معروف. وإذا أقر الآمر بأنه أمر ذلك الشخص بالإنفاق على ذلك الوجه ولكنه أنكر إنفاق المأمور أو أقر بإنفاقه مقدارا وأنكر إنفاق الباقي، يجبر المأمور على إثبات كونه قد أنفق على وجه أمر الآمر، وإن لم يمكنه فالقول مع اليمين للآمر على كونه لا يعلم إنفاقه. كذلك إذا أنكر أحد الأمر والإنفاق معا فيلزم أن تحل المسألة بإثباتهما كليهما بالبينة أو باليمين. إذا ادعى المأمور أنه قد أنفق بمقتضى أمر الآمر فلا يلزمه أن يبين الجهات التي أنفق فيها وتفصيل ما أنفق أفرادا. ليش ما يدي له بيان؟
ما ينفع هذا، تجي تقول بينة على شخص ما له علاقة عن طلعتك من طلعتك. المهم أن معك أنت البينة تكون على أنك أنفقتها، وهذا هو المهم. مو المهم هو أنه أنفقت على زيد أو عمرو.
قال: أما إذا أعطى الآمر للمأمور 1000 درهم ليصرفها واختلف الآمر والمأمور، فقال الآمر للمأمور إنك صرفت 500 درهم وقال المأمور إنني صرفت 1000 درهم، فالقول مع اليمين للمأمور لأنه أمين هنا. كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور فإنه يرجع على الآمر بما أنفق بقدر المعروف ولو لم يشترط الرجوع قبل القدر قبل
جيلة. كأنها قيلة.
قيلة.
القدر
المعروف. قيلة القدر المعروف.
قابل يمكن.
قابل حتى عندنا قبل. لكن ما هو مستقر. قال: إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر. ما هي قيلة القدر المعروف. قيلة. يعني كلام مستقر.
أي مسؤول لقيلة.
قيلة القدر المعروف. إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر، وإذا اختلفا فادعى الآمر النقصان والمأمور الزيادة يكشف على البناء من أهل الخبرة وأرباب الوقوف، فمن وافق أهل الخبرة على أقواله كان القول قوله. وإذا اختلفوا فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة والبينة على من يدعيها. إيضاح للآمر إيش؟ أنشئ داري. يوجد 4 صور فيما إذا أنشأ أحد دار آخر. الصورة الأولى إنشاء الدار بأمر صاحب الدار لصاحبها، وعليه لو عمر أو بنى أحد دار
زوجته
أو ملكا آخر لها ككرمها أو بستانها لأجلها، وكانت العمارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا للزوجة، ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى هذه المادة من الزوجة. الصورة الثانية المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار. والعرصة لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه دارا بإذنها كان هذا الإذن إما إعارة أو إجارة، وقد مرت أحكامهما في المادتين كذا وكذا. والواقع أنه وإن قال صاحب مجمع الأنهر قبل كتاب الفرائض ففي الفرائض ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها، ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته. فبما أنه مخالف لمواد المجلة المارة الذكر فمن البديهي أن لا يعمل به.
طيب يا شيخ، لماذا لا تكون هبة هذه؟
ما هو الإشكال الدارك؟ أنا أول شيء قلت أنه ليش معتبره متبرع؟ لم يجعلوه متبرع. ماذا؟ هل يجري أنه ما مألوف أن التبرعات تكون بهذه الكيفية؟ ما بناء دار كذا؟ لا سيما وأنه قال ابن هذا الدار راح يتصرف في مال الغير، عرصة يعني.
نعم.
ويبنيها. هذا حقيقة ما أشوف له تعديل مقنع في المسألة حسب قاعدتهم، هم يقولون متبرع. وهذا ما يعني ليش شرط الرجوع ولا هل هناك
أمره يا
سيدي؟ نعم.
قد أمره.
ما يخالف أمره.
يرجع عليه بموجب الأمر.
لا يقول التبرع مجرد الأمر ما يكفي، مو معناته صار علي الحاصل. والله شنو شلون دي وجهها ما تقراها من الأول؟
قال المنشئ لنفسه هنا
إيه؟ قبلها
شوف أول قال فيها أربع صور
أربع صور الأولى إيه؟ إنشاء إيه؟ الدار بأمر صاحب الدار لصاحبها
لصاحب الدار
واضح
هنا عليه يطري ما أنفق
لو عمر أو بنى أحد إيه؟ دار زوجته
إيه؟
أو ملكا آخر لها
إيه؟
ككرمها أو بستانها إيه؟ عجلها
إيه؟
وكانت العمارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا للزوجة ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى
واضح هذا أن الحالة هم زوجة وهم أمر وهم كذا فهذا مو متبرع هاي الحالية
الصورة
الثانية
المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار والعصر
المنشئ لنفسه
دارا مثلا
يعني انشا
لنفسه دارا باذن صاحب العرصه
باذن صاحب
العرصه باذن
بمعنى لنفسه
نعم
ما معروف هذا الكذا بقلبه هذا
يعني كان في الارض يا شيخ اذنت زوجته ان يبني بيتا له فيها
هذا
العرصه للزوجه وان وزوجها يبني بيتا في هذه العرصه التي لها له
ساتي
ما عندنا اذن الاذن هنا ما يفيدنا هو صاحب العرصة وقال لك تعال ابني هنا
الآن سيأتي بالمثال يا شيخ
المثال
قال أقرأ من أولى المنشئ لنفسه بأمر صاحب الدار والعرصة هذا عنوان
لنفسه بأمر
صاحب الدار أو العرصة
شوف صاحب الدار أو العرصة العرصة مملوكة للآمر
نعم
وقال له أنت شيء هذا
ابني لك دارا بها
أي نعم
قال لو أنشأ الزوج المثال يعني لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه دارا بإذنها كان هذا الإذن إما إعارة أو إيجار إعارة للأرض للعرصة أو إيجار وقد مرت أحكامهما في المادة كذا واضح هذا الشيء
نعم
والواقع أنه وإن قال صاحب مجمع الأنهر قبل كتاب الفرائض
لكن ما يكون هذا إعارة إحنا الرين مسألة تقييد لما يقولها إعارة بمعنى الملك صار لي باقي
إعارة الأرض
نعم
إعارة في الأرصة
أدري يعني ما إعارة يعني خرجوا عن قادتهم التضرع وغير التضرع خرجوا هنا
لأنه عمرها لنفسه بإذن زوجته عمر هذه الدار لنفسه بإذن زوجته التي تملك العرصة
أدري
لإذنه
لنفسه
لنفسه نعم
خلص
بإذن الزوج
بعد هنا عن انتفاء التبرع التبرع هذا متأكد منه من المتبرع مو من المتبرع له والله أنا المجرد هذا افتعل بالجديد أريدها إلي هذه شنو لك هذا
الشيخ هو خرجها على أنها إعارة وإجارة على الأبواب السابقة يعني هو يستثنيها يعني هو قال صور هذه صورة ليست من هذه الأبواب ويقول
يعني بيجعلها خارج عن قاعدتهم هنا المسألة إعارة يعني أولا خرجت عن قاعدتهم حتى صح الإعارة
نعم.
يعني ما صح إعارة ملك ليس ملكا لي تلاحظون ورد هذا
نعم. بس يا شيخ أنا بدي أستشكره لماذا لا تكون هبة بما أنها أذنت له في
ما عرصة ما
تكون إعارة وإجارة
هو صح لا ماكو غير الرجوع ماكو غير حل إلا الرجوع لأن أولا بدي أقول لنفسي
نعم.
ثم بعد ذلك يقول على أساس إعارتها إعارة يعني دخلت الملكة ولا تدخل هذه في ملكة إلا بعد ما يتبع ما يتبع يعني المتبرع له ما يتبع فيصحنا في هذه الحالة ونرجع إلى أنه نعم استثناء من قاعدتهم
قال المسألة الصورة الثالثة لو أنشأ أحد دارا أو عمرها لصاحبها بدون أمره
بدون أمره نعم
كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعاً
هذا صح واضح هذا
واضح
تماماً
نعم.
على قاعدتهم
نعم.
عيد أبا الله
لو أنشأ أحد داراً
ايه؟
أو عمرها لصاحبها
لصاحبها إيه؟
بدون أمره كان البناء أو العمارة لصاحب العرصة أو
خلص متبرع خلص
يكون المنشئ متبرعاً فيما أنفقه على عمارته إياها
تمام صحيح
الصورة الرابعة أن ينشئ أحد داراً لنفسه
يا واجب ها
يمكن ان ينتزع العماره هذا منقوضه انت بعتها صاحبها
لا 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 ما كنا قبلنا هذه
ما
هو مو قاصر هنا
هذه تصور في انت
اسمع بابا شوف اسمع ابني احنا بدنا نحكي التبرع صحيح من جهه ايش من جهه ما تتبرع به من نفقه او بناء من ندخل احنا هذا هل بيتبرع ملكه أو مو ملكه، لا ملكه، هاي العرسة مالتي، وقال كان يجلي فلان تعال ابني اللي بيس على هذه العرسة، عرسة مالتي، وتقول يبني نفسي، لكن ما قال لي حق رجوع، القاعدة تطبق، هذا يعتبر متبرع، لأنه شروطها أركانها متوفرة حسب القاعدة الأرضية.
يعني يا شيخ علي صورتها واضحة لو عندك أرض.
عندما
تصل الى امر ابتداء اسمعني يا اخي، عندك ارض وانا جيت ابني
لك بيت فيها
ولا هذا
التوقيت ولا البناء لك مشي، بعدين بعدين في النهايه بعدين في النهايه قلت حاسبي
لا لا اقرا الكلام
هذه على اصل حنفيه واضحه. لا شيء لو انشا احد دارا او عمرها لصاحبها مش لنفسه يعني.
نعم لصاحبها
بدون امره
بدون امره بدون امره
كان البناء
والعماره وهو ما بناها لنفسه، هو بقلبه وخليه يبنيها لفلان
لصاحب
الحرس ما بامره زي يقول
بدون
امره.
نعم
خلص هذا متبرع يا اخي متبرع. نعم
قال الصورة الرابعة ان ينشئ احد دارا لنفسه لنفسه بدون امر صاحب العرصه او الدار. فلو انشا الزوج بناء لنفسه مثلا بالاته وادواته ولوازمه في عرصه زوجته بدون اذنها فالبناء للزوج، وبما ان الزوج يكون قد غصب عرصه زوجته فيجبر الزوج على تبرير عرصته
هنا لنفسه
لا مطالبه الزوجه بذلك. قال لان الاله التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه، فيبقى على ملكه ويكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر
لا غاصب ولا مغصوب ولا غصب، وإنما إذا صح بذلك أنه يرجع بما أنفقه على زوجته.
وكون لا ليس لزوجته يا شيخنا، هو بناه لنفسه.
أجل بناه لنفسه بل نعتبره متبرعا أم لا؟ ماكو أمر ماكو أمر هذا ماكو أمر لنفسي وماكو امر بالعرصه. ما قلناها ما حكيناها شنو بعد نرجع عليها؟
لا لا يا شيخ هذه الصوره لنفسه والعرصه لزوجته.
لا لا
والصوره الاولى باذنها والعرصه لها.
اقرا الاولى القبلة حتى نخلص منها ونرجع.
الاولى اللي قبلها لو انشا احد دارا او صاحبها صاحب الدار بدون اذنه كان
بدون إذن صاحب
الدار أو العرصة كان البناء والعمارة لصاحب العرصة أو الدار ويكون المنشئ متبرعا.
تمام تمام
لأنه عن شهادة صاحبه.
بعد الرابعة هي بعدها
لنفسه
أن ينشئ أحد دارا
لنفسه
بدون أمر صاحب العرصة أو الدار. فلو أنشأ الزوج بناء لنفسه مثلا بآلاته وأدواته ولوازمه بعرصة زوجته بدون إذنها فالبناء للزوج.
دخلنا شيء جديد.
أيوة
أنه نعم. بآلاته وما أدري شنو كذا.
لأنه يا شيخ
دخل وحدة بوحدة.
بناه لنفسه.
خلاص على القاعدة خلي يولي.
وبما أن الزوج يكون قد غصب عرصة زوجته.
لا غصب ولا. لا غصب ولا أول ولا تالي على رأي الحنفية. بل
شيخنا بس هو في حال البناء
ما
له بنفسه
ما لنفسه ما يخالف هو شنو
لنفسه لكنه غاصب للعرصة
ما غاصب للعرصة هو لنفسه باعتبار انه راح يعتبر متبرع النفس القلب هذه.
نعم قال بالبناء
للزوج
وبما ان الزوج
يكون قد غصب عرصة زوجته لا غصب بلاش راسا قلبه وخلوه غاصب.
انت تتعلم مثل الصورة اللي قبلها
هذه صورة
ثانية.
لا تعتبر نيته. هو
الشيخ
لا يعتبر نيته، يعتبر هذا
ما يعتبر نيته اخي اقول لك هذا، شنو لازم بقلبه؟ نعم. بشوف القرائن والكذا هذا على الرأي الحنفية ماشية. بل أكثر بل تأكد هنا رأي على رأي الحنفية. جاب آلاته الماكينة وما أدري شنو وكذا استعملها في البناء. يعني لا تجد منه بعد.
بس الشارح يقول قد غصب هو نفسه.
قال واذا اختلف الزوج والزوجه في حصول الامر بالبناء والتعمير ولم يوجد بين عند الطرفين فالقول مع اليمين لمنكر الامر.
لمنكر الامر وهو البناء
الإبل
معه.
وإذا اختلف الزوج والزوجة فقال الزوج بنيت وعمرت لنفسي. وقالت الزوجة بنيت وعمرت لأجلي. لاحظت
لأجلي. هذا
لأنه
لأن إذا قال لأجلها متبرع.
وإذا قال لأجلي.
لأجلي. هذا يعتبر هنا في هذه الحالة يعتبر في هذه الحالة مو تبرع.
غاصب.
لا مو غاصب. عاد يثبت هو مو يعني يقدر يثبت انه بيقعد معترف
هو اختلف والزوجة تقول انت بنيت لي وهو يقول لا انا بنيت لنفسي
والنية لا يكشف عنها الا صاحبها
بنيت لنفسي ما يخالف
فيقول القول قوله
قوله
اي
شوف يعني لنفسي ليش؟ لان ده ينكر مسألة التبرع
التبرع نعم
ينكر مسألة التبرع نعم
طيب وإذا كان القول قولها يا شيخ
قولها يعني يعتبر أجير أو ما
إلى ذلك يعتبر غاصب
من أين قولها؟
لا لا يعتبر أجير أو ما إلى ذلك
أجير أو مأمور
أو كذا أو متبرع
نعم
نعم
إيضاح الإذن المعطى
إيه؟
يعني لمن للمستأجر لتأمير المأجور لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلا ابن الدار وأعمرها واحسب ذلك من الأجرة ودع المستأجر بعد ذلك قائلا قد بنيت وعمرت وأنكر المؤجر فالقول للمؤجر
وأنكر
المؤجر قال ما عمرتك تصلح هذه الأشياء فالقول للمؤجر ولا يقبل ادعاء المستأجر ما لم يقبل
البينة يمكن هذا ما إيش البينة
ما لم يقبل البينة
تمام من البينة البينة المؤجر
المستأجر يقيم البينة أنني فعلت هذا بأمرك أنت قلت لي ابني يصلح كذا كذا ويخصم من الإيجار
إيه
هكذا
فالقول قول المؤجر باعتبار الأصل عدم الأمر عدم الإذن الأصل عدم الإذن وعدم الأمر
نعم إلا إذا أقام المؤجر المستأجر البينة قال وإذا اختلف لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلا أي ابن الدار واعمرها واحسب ذلك من الأجرة ودع المستأجر بعد ذلك قائلا قد بنيت وعمرت وأنكر المؤجر أنكر الأمر فالقول للمؤجر ولا يقبل ادعاء
المستأجر للمؤجر
نعم ولا يقبل ادعاء المستأجر ما لم يقم البينة
أي تمام هذا للمؤجر
نعم كذلك كل مدين وغاصب إذا ادعى بعد الإذن إنما يبرأ بالبينة أما الأمين المأذون بالدفع إذا ادعى الدفع فيقبل قوله
بس يا شيخ أليس هنا إشكال أنه مثلا يقول له عمر بيتي واحسبه من الإجارة والإجارة لابد أن تكون معلومة
يجدي معلومة
لا نتفقين عنها باعتبار نفس الإجرة تبقى
قال إذا أقر إذا أقر المؤجر بالبناء والتعمير لكن اختلف في مقدار الإنفاق
أيه.
يحصل الكشف على البناء من أهل الخبرة
أيه صح.
من أهل الخبرة فمن وافق أهل الخبرة على قوله منهم كان القول له أما إذا اختلف أهل الخبرة يعني إذا قال بعض من التعمير بنيا بالنقود التي ادعاها
هذا لازم التكليف عندهم قاعدة لما لا يختلف عليه المقيمون
وقال البعض الآخر بأنها تبنى بالنقود التي ادعاها المؤجر فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة
منكر الزيادة
والبينة على من يدعيها
نعم
قال مسائل أخرى متفرعة من كون الإنفاق بدون أمر تبرعا المسألة الأولى لو أنفق أحد على عرس آخر لو أنفق أحد على عرس آخر
على عرس آخر
لا آخر بلا إذنه كان متبرعا
الظاهر على عرس آخر يعني هل يشمل المهر ونفقات
نفق على الوليمة والكذا المسألة الثانية لو أنفق أحد على فرس آخر بلا أمر كان متبرعا مثلا لو أنفق المستأجر بلا أمر المؤجر على الحيوان المأجور لعلفه كان متبرعا فليس له أن يأخذ ثمنه بعد ذلك من صاحبه المسألة الثالثة
والذي لا أن كل واحد يهمل المال الذي يراه مهما حتى يموت لا ينفق عليه
لو قام أحد من الراهن والمرتهن بما على الآخر من النفقات بنفسه كان ذلك تبرعا وليس له المطالبة به. المسألة الرابعة، لو أنفق المستودع بدون أمر الحاكم على الحيوانات الوديعة عنده في غياب المودع كان متبرعا.
المودع عندك ولا الوديعة؟
وديعة.
المودع.
وليس به بعد ذلك أخذ ما أنفق من المودع.
هذا في حالة أنه
حتى تموت كان ضامن.
لا لا، في حالة لم يذكر في قرار الحكم، لم يذكر في قرار القاضي أن نفقة العلف تكون على مالكها.
المادة التاسعة وخمسمائة بعد الألف، لو أمر أحد آخر بقوله اقرض فلان كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك، ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع بقول مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك بل قال فقط اعطي، فليس للمأمور الرجوع.
واضح يعني.
ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع.
تمام، واضح.
نعم. قال في الشرح، لو أمر واحد آخر بقوله له اقرض فلانا كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها،
ما يرجع بهالحالة،
أو اعطيه عوض الهبة الذي كان قد أعطاني إياها وبعده أنا أعطيه، ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر.
وهذا بكر أنا أعطي،
أنا أعطيه وبعدها أنا أعطيه.
نعم.
وهذه الهبة تكون قد وقعت من الآمر وعليه فللآمر الرجوع عن هبته وليس للمأمور الرجوع عنها. وعليه لو قال أحد لآخر أعطي فلان عشرة درهم في كل يوم وإنني أضمنها لك بعد ذلك، فأعطى ذلك الشخص في كل يوم 10 دراهم وتراكمت مبالغ كثيرة، كان ذلك الشخص ضامنا ولا يلتفت إلى قول ذلك الشخص لم يكن مرادي أمرك بإعطائه مبالغ كثيرة كهذه. وقد قال كل يوم. قال كذلك لو قال أحد لآخر أعطي خادمي هذا 4 أذرع جوف ليلبسها وهو بعد ذلك
هو
وبعد ذلك أعطيك قيمتها، وأعطى ذلك الشخص تأخذ قيمة الجوف من ذلك الشخص وليس من خادمه. أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذ مني بعد ذلك أو أنا ضامن لك أو كفيل أو أن ذلك المبلغ علي، بل قال فقط اعطي، فليس للمأمور الرجوع وتكون الهبة واقعة من الآمر وعليه يكون للآمر الرجوع عن الهبة وليس للمأمور الرجوع عنها. ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر كالزوجة والابن والأجير أو شريكة أو صيرتي أو خليطه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع. والمراد بالخليط هنا هو الشخص، هو الشخص أي المأمور الذي يكون بينه وبين الآمر أخذا وعطاء وإقراض، أخذ وعطاء وإقراض واستقراض وإيداع. وقد اعتيد أنه كلما ذهب رسول أحدهما أو وكيله للآخر باع ذلك الوكيل أو الرسول وأقرضه. كذلك لو قال أحد لآخر فلان ما يطلب له من الدين من فلان وأنا ضامن، فأدى ذلك الشخص الدين فله الرجوع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع بوجه ما كقوله أنا ضامن فليس له رجوع.
شوف، هو إذا قلنا هبة هذا ما يصح هبة، لأنه إذا تمت الهبة وصارت مقبوضة فما يقدر يرجع إلا في حالات معينة، لكن أحسن شيء للتكييف أن تكون قرض. هذا
قرض.
نعم، بيقول لا قرض وأنا أعطيك إياه.
نعم.
أنا أعطيك الثمن. نعم.
قال كذا لو قال لآخر اكفل الدين الذي على فلان، اكفل الدين،
لا لا قال له اكفل اكفل، يعني يأمره بالكفالة.
اكفل الدين الذي على فلان لفلان
ايه؟
وكفل الآخر فليس للمأمور الرجوع على الآمر.
ليش؟ ايه؟
يعني ما قال له أنا أوديها.
ما في هذا.
المادة 10 و500 بعد الألف، لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه. فلو قال لآخر خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر، فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا.
هاكو قاعدة فقهية، التصرف في مال الغير بلا إذنه لا يجوز.
لا يجوز.
باطل.
لا يكون مجبرا،
ما لم يكن
مجبرا
ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا.
مجبرا
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 ما لم يكن الآمر مجبرا أجبر المأمور.
ما لم يكن إيش؟
الآمر مجبرا.
مجبرا يصير. إذا كان الآمر
مجبرا لأنه مكرها لأنه
إذا كان
على الملقي يا شيخ.
إذا كان الجبر
مجبرا هذا الملقي للماء.
آه ولا شيء على الآمر ما لم يكن
مجبرا هو
الآمر. لا لا إذا كان يريد أن يوقع الضمان على صاحب المال أو على الآمر فيكون المباشر هو اللي يلقي بالثابت ما عليه شيء.
لكن إذا كان الآمر يا شيخ مجبر مكره للمأمور
إذا كان
ما لم يكن مجبرا الملقي
هو الآن
مجبرا في انقطاع المقصود ما لم يكن يضمن الملقي ما لم يكن الملقي مجبرا. قال في الشرح لا ينفذ أمر أحد إلا بحق ملكه أما بحق
هاي آه واضحة مرة.
وعليه لو قال أحد لآخر إلقي هذا المال في البحر مشيرا إلى مال له فرماه المأمور أيضا ثم ندم الآمر فليس له تضمين الملقي. ثم أما لو قال أحد إلقي هذا المال في البحر وألقاه المأمور في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر فلصاحبه تضمين ذلك المال بمقتضى ما ذكر. ولا يلزم الآمر شيء ما لم يكن مجبرا.
ما لم يكن مجبرا.
نعم.
اي بل وفي
الحاله ما لم يكن مكرها باكراه معتبر.
اكراه مرجع
يصير. كذلك لو قال الدائن لمدينه اعطي مالي عليك من الدين من شئت او القيه في البحر فلا يكون هذا الامر صحيحا ولا يبرا المدين من الدين لان النقود التي القاها المدين في البحر ما لم يقبضها الدائن بعد لا تكون ملكا للدائن.
لما
لا تكون ملكا للدائن ولذلك كان امره بها غير معتبر. لم يملك
هذا كان جاهز عين.
قال لكن اذا لم يكن المامور عالما بكون المال لغير الامر وظن امره صحيحا فيه فالقاه في البحر يضمن صاحب المال
يضمن
صاحب المال الملقي ايضا لكن يرجع الملقي على الامر لكونه قد غرر به. ويشير بقوله ما لم يكن مجبرا الى انه لو كان مجبرا انما الضمان
انما
يلزم الضمان.